إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب الاعتصام وفي الباب المتعلق بالقرائن والدلائل، ومع الحديث الثاني أو الثالث الثاني.
نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى وابن موسى البلخي أو البيكندي وهو أشهر، قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد المكي عن منصور بن صفية عن أمه صفية بن شيبة الحجبية، وكذلك منصور ابن الحجبي العبدلي، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا، وقال حدثنا محمد، قال هو ابن عقبة، قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة. قال صلى الله عليه وسلم:
مضمخة بالمسك،
تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة:
توضئي بها.
قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبتها إلي فعلمتها.
هذا الحديث أيضا يتعلق بالقرائن وفهم الدلائل، ووجه الدلالة سنبينها في آخر الحديث على هذا، لهذه الترجمة. وهناك كلمات: الفرصة القطعة من القطن أو الصوف، القطعة من القطن أو الصوف، ممسكة أي مضمخة أو مشبعة بماذا؟ بالمسك، مشبعة بالمسك. قول عائشة رضي الله عنها: فجذبتها أي أخذتها إلي، أي جررتها إلي، ويعني أمسكت بها وأخذتها إلي. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها: أولا، مشروعية التكنية عما يستحيا من ذكره، وقد تدعو الصراحة إليه أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها ما أين تمسح بتلك الفرصة، الفرصة، ولما تعذر عليها الفهم أفهمتها عائشة رضي الله عنها. وقد يحتاج الأمر أحيانا إلى التصريح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فيعني لكل مقام مقال. هنا يعني هناك صرح لأنه رأى منها ما يشبه الإصرار على الرجوع إلى الرجل الأول، لأنها انتهمت الرجل الثاني بما ليس فيه، اتهمته بما ليس فيه. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم صدقها، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته وإذا وقع سيلتك. وهنا هذه المرأة ليس عندها شيء من ذلك، وإنما هي تستفهم وعائشة تفهمها. وقولها كيف تغتسل من الحيض، قد يطلق الاغتسال ويراد به غسل الموضع أو غسل المكان، وإلا فالاغتسال بالحيض من الحيض حكمه كحكم الاغتسال من ماذا؟ من الجنابة، سواء بسواء، وهو معروف يعني البدء بالميامن ثم المياسر بعد الاستنجاء ثم الحثو على الرأس، وإن أمكن ثلاثا فهذا أولى، ونقض الحائض شعر رأسها على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الجنب فلا يلزمها نقض ضفائرها، وإنما يكفيها أن ترويها بقدر الإمكان بأن تصب الماء على رأسها حتى يغلب على ظنها أن الماء أن الشعر قد ارتوى. وفيه مشروعية السؤال عما خفي حكمه، ومشروعية السؤال عن كل شيء من أمور الدين، لا يستحيا من السؤال. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قصة أم سليم رضي الله عنها عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فكذلك هذه المرأة سألت، وهذا السؤال لا شيء فيه، فعلى المسلمة أن تسأل عما أشكل عليها، تسأل أهل العلم. وكذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يدل على أهمية النظافة وإزالة الروائح التي قد تنبعث بسبب الحيض، فقال لها: توضئي. وفيه جواز إطلاق الوضوء على غسل الموضع، فيه جواز إطلاق الوضوء على ماذا؟ على غسل الموضع. وقولها توضئي بفرصة، بينا معنى الفرصة: الممسكة، الفرصة قطعة القطن أو قطعة الصوف، والممسكة المضمخة بالمسك، والمقصود أن تمر تلك الفرصة على الموضع الذي بقيت فيه بعض البقع لئلا تبقى فيه حتى الرائحة تتتبع بها أثر الدم حتى يزول. وما قام مقامها الآن من الليف والإسفنجي ونحو ذلك فإنه يجزئ في مثل هذه الصورة، وما قام من الصابون ذي الرائحة الطيبة فهو كذلك يؤدي نفس النتيجة. فالمرأة يعني ما فهمت الأمر وسالت نفسه: وكيف أتوضأ يا رسول الله؟ فأعادت عليه مرتين، والثالثة أخذتها أم المؤمنين وأفهمتها بأن المقصود تتبع أثر الدم بتلك الفرصة الممسكة، المقصود تتبع أثر الدم بتلك الفرصة الممسكة لأمرين: الأمر الأول النظافة والطهارة، والأمر الثاني ماذا؟ إزالة الرائحة. وفيه يعني حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على يعني السؤال عما خفي حكمه. وفيه قرينة عظيمة فيما يتعلق بفهم الأدلة، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت المراد وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح يعتبر حكما شرعيا يجب المصير إليه، ويعني فتبين بذلك يعني أهمية هذا الحكم وأهمية النظافة والطهارة وحرص الإسلام على النظافة والطهارة وإزالة آثار النجاسة، بل وإزالة الروائح التي قد تنتج من جراء الحيض. وفي ذلك أحاديث كثيرة تتعلق بالنظافة من الحيض في ذكرت في باب الطهارة. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا أبو عوانة هشام بن عبد الملك عن أبي بشر وابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير الوالبي مولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا
أضبا ولا أضبا
وأضبا
أضبا وفي رواية ضبا في رواية في البخاري أيضا بالفتح بالإفراد
أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن. قال: ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن.
في هذا الحديث السمن المعروف هو الزبد المذاب المستخلص من اللبن بعد أن يذاب بالنار يطلق عليه السمن، والأقط هو اللبن المطبوخ المجفف وتخرج منه الزكاة وهو من أصناف الزكاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: زكاة الفطر صاع من تمر وصاع أو صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من طعام في رواية أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. والأقط هو كما قلت اللبن المطبوخ المجفف يسمى أقط، ويسمى بلغة أهل الحجاز الآن مضير، ويسمى بلغة البادية وأهل نجد بقل، واسمه باللغة العربية أقط. فهذه أو هذا من حيث المعاني الكلمات. وأما الأضب فهو جمع ضب ورواية أخرى بالمفرد وضبا. والضب دابة من الزواحف يجوز أكلها في أصح أقوال أهل العلم، والأحاديث الواردة فيها في الصحيحين، وقد أكله خالد أمام النبي صلى الله عليه وسلم حيث جيء بضب محنوذ فلا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يجد نفسه يعافه لأنه ليس بأرض قومه. يقول خالد رضي الله عنه: فاجتررته، يعني سحبته وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. وفي هذا يعني صراحة في جواز أكله، وهو معروف يعني من الزواحف المعروفة في البادية، ويعني قد وهو أقرب ما يكون من حيث الشبه بالتمساح لأن بعض الناس قد لا يعرفه، لكن هو قريب من حيث الهيكل العام قريب من ماذا؟ من التمساح الصغير، من التمساح الصغير. وأعجب ما وقفت عليه في هذا الباب أن الفيومي رحمه الله صاحب المصباح يعني فسره بتفسير عجيب، قال: الضب دويبة صغيرة أصغر من العنز. ما علاقته بالعنز؟ لذلك أذكر أحد الإخوة لما قرأنا هذا قال: الذي يظهر أن الفيومي رحمه الله لم ير الضب قط، وإلا لما قال إنه أصغر من العنز، لأن يعني تشبيهه بالعنز ليست هناك أدنى وجه مقارنة. العنز من التي تمشي على أربع وليس من الزواحف، وهذا يمشي على بطنه وعلى رجليه ويديه. لكن على كل حال هذه من باب الطرفة، لما قال أصغر من العنز استغربناها، فقال أحد الإخوة: لعل الفيومي رحمه الله لم ير الضب قط فلذلك قال أصغر من العنز. على كل حال معروف لدى كثير من طلبة العلم ولدى من اطلعوا على ذلك من المتخصصين في الحيوانات. والصحيح جواز أكله بل يكاد أن يكون إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على أكله. وفي هذا الحديث يعني وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قربه أمر بتقريبه لأصحابه فأكل بحضرته، وإن كان أبو أيوب رضي الله عنه تركه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل هذا على ماذا؟ على التحريم، وإنما يدل على أنه أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه مكروه، وقال آخرون إنه ليس فيه كراهة، وهو الصحيح. فلو كانت فيه كراهة لما أقر الصحابة على أكله، ومنهم خالد بن وليد رضي الله عنه. وفيه أن ما يدل على أن قرينة أن الإقرار من أقوى الأدلة، بل هي أحد أدلة أو أحد فروع السنة. فالسنة إما أن تكون قولا أو تكون فعلا أو تكون ماذا؟ تقريرا، أو تكون تقريرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وليس هناك مستند عند من يقول إن المقصود بذلك هو أنه مكروه. لكن كون الشخص يعاف بعض الطعام لا يدل على تحريمه إياه، أو لا يذم على أنه يعافه، يعني لا يذم على كراهيته لطعام معين، بشرط أن لا يعيبه، بشرط أن لا يعيب هذا الطعام. فكونه يتركه يعني هذا لا يضره ولا يذم من أجله، حتى ولو كان من المجمع على تحليله. نعم. فإذن فيه وجهان من وجوه الأدلة، الوجه الأول الإقرار، والوجه الثاني القرينة التي تدل على يعني على إباحته. وهناك يعني أمر ثالث مهم جدا، وهو الذي نبهت عليه، وهو أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعافه لا يدل ذلك لا على كراهته ولا على تحريمه، بل يدل على أنه يعافه مجرد يعني كراهية له، يعني تتعلق بكونه لم يألفه، ومع ذلك فإنه حلال مباح، وهذا مما لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. فوائده صحيا أكله للخضرة والعكرة حقته.
نعم، له فوائد صحية يعني في للمفاصل، يقال إن هذا خاص ببعض دهنه ومؤخرته اللي هو ما يسمى بالعكرة أو الذنب، يعني فيه فوائد، إلا أنهم يقولون إنه مليء بالكوليسترول، فعلى السمان ألا يفرطوا في أكله. نعم، قريب من ما يسمى بالروبيان أو الجمبري، وفعلا حتى طعمه قريب منه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح هو المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري قال أخبرني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما الأنصاري أنه قال:
جابر هو وأبوه وجده من الصحابة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو وأبوه وجده كلهم صحابة. نعم.
وولده
نعم سنة أربعة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال: وإنه أتي ببدر
أو قدر على الروايتين.
قال: وإنه أتي ببدر.
نعم.
قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها، فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه، كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. قال: وقال ابن عفير وسعيد عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. قال ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر. قال المصنف رحمه الله فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
نعم. في هذا الحديث الفوائد الآتية: الثوم والبصل معروفان لدى الجميع، وقوله فليعتزلنا أو فلا يقربن مسجدنا، المقصود بذلك الكراهية على الصحيح، وإن الأولى أن لا يؤكل الثوم والبصل قبيل الصلوات، ومن أكل فعليه أن يجتهد في تنظيف فمه وأسنانه وأن يتطيب طيبا يزيل تلك الروائح. ومما جرب في هذا، وهذا فائدة على الهامش كما يقال، القرنفل والنبات الذي يسمى البقدونس، فإنه إذا مضغ بعد البصل والثوم فإنه على الأقل يخفف منه كثيرا. هناك وسائل كثيرة كمعاجين الأسنان أو بعض أنواع العلك أو نحو ذلك، لكن الأولى أن لا يفرط المسلم فيه، لأنه قد يظهر أحيانا حتى مع العرق، قد يظهر إذا أفرطت فيه حتى مع ماذا؟ مع العرق. فالأولى هو عدم الإكثار منه، أو أن يقتله بماذا؟ بالطبخ، أن يقتل رائحته بماذا؟ بالطبخ قبل أن يأكله، وإن أكله يجتهد في تنظيفه قبل أن يذهب إلى المسجد. ومن الأمور التي يجب ردها في هذا الباب دعوى من ادعى بأن الحديث يجوز يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وكما قاله بعض أهل الظاهر، وهذا أمر ليس بصحيح، بل إنه مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة التي تحتم صلاة الجماعة على كل من توافرت فيه ماذا؟ شروطها. فيعني من قال إن ذلك وأنها مجرد سنة فقوله محل نظر مهما كان القائل به، لأنه إذا اتضح الدليل فليس لنا أن نأخذ بقول أحد كائنا من كان، مع احترامي من رأى ذلك من الأئمة، لكن الذي يجب رده هو ما قد ينعق به الآن بعض المتعالمين في بعض الصحف أو بعض أدعياء العلم وبعض المتطفلين على العلم ممن لا فقه عندهم في الدين، بل وليسوا متخصصين في علوم الشريعة، فتجدهم يتطفلون ويصدرون فتاوى في بعض الصحف المشبوهة، وهذا لا يجوز يعني التعويل عليه، بل يجب أن نطرحه جانبا وأن نبتعد عنه. فصلاة الجماعة واجبة، ومن أصرح الأدلة على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر برجل فأمر رجلا فيؤم الناس، فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومن أصرح الأدلة على الوجوب أنه لم يأذن للرجل الأعمى في أن يصلي في بيته، هو معذور وليس عنده قائد، انتبه، انظر، ليس عنده من يقوده أبدا، ومع ذلك لم يعذره، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية فلا أجد لك رخصة. ومن أدلة وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ومن ذلك أنهم كانوا أن الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود كانوا يقولون: لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن ذلك أنه كان يؤتى بالرجل في عهد النبي وفي عهد الصحابة وهو يهادى بين الرجلين، يعني يتكئ على اثنين حتى يوقف في المسجد، فأين المبيحون أو الذين يرون أنه مجرد سنة؟ أين هم من هذه الأحاديث؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والمقصود من هذا الحديث ما جاء من إراده ما جاء متعلقا بالترجمة، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأكل ذلك. عفوا، في الحديث السابق قصة أبي أيوب هنا وليست هناك، قصة أبي أيوب ليست في حديث المرأة في قضية السمن والأقط، إنما هو في هذا الحديث. أبو أيوب أيضا لم يأكل، وقصده بهذه ذلك تحري ماذا؟ السنة وشدة الاتباع وشدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله نحن نقول أن من أكل الثوم والبصل عليه أن يجتهد في إزالة الروائح، وأن لا يتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، فعليه أن يجتهد في إزالتها، لا سيما أن وسائل الإزالة في هذا العصر كثيرة جدا جدا جدا. ولكن المراد من إراده الإقرار على ماذا؟ على الأكل، على
الأكل إلى بعض أصحابه،
وكونه قربه إلى بعض أصحابه فأكل بحضرته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الإقرار من أعظم أنواع الأدلة، وأنه جزء لا يتجزأ من السنة. نعم،
فضل الله إليكم. قل عمر رضي الله عنه وأرضاه: من أكل هذين، من أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين فليمتهما طبخا.
قول عمر فليمتهما طبخا، لأن الطبخة يزيل الرائحة، يعني يزيل رائحتهما الشديدة. والآن معالجة حتى فيه أدوية من الثوم، بعض الأقراص قد عولجت فليست لها رائحة، فعلى من احتاج إليه صحيا أن يتعاطى تلك الكبسولات، وأنا أعرفها وجربتها جيدة ولا تخرج فيها منها أي رائحة. أي رائحة؟ نعم،
سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: حدثنا أبي وعمي قال: حدثنا أبي عن أبيه أنه قال: أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم، أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، قال: فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال: زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد: كأنها تعني الموت.
نعم، في هذا الحديث فوائد جمة، وهو في مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أصغى إلى هذه المرأة حتى قضت حاجتها وسألته، وكأنه أمر لا يطلع عليه أحد، فقضى لها حاجتها وأجاب سؤالها. ثم إنها استفصلت منه صلى الله عليه وسلم: لو جاءت مرة أخرى فلم تجده؟ فقال لها: ائتي أبا بكر. وقد فهم الصحابة أنها تعني وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أو مناسبته للباب هو أنه قرينة قوية ودليل قوي على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث نص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ووجه الاستدلال به يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتي أبا بكر دليل على إمامة أبي بكر، فهو من القرائن والدلائل الواضحة في فضل أبي بكر من جهة، وفي اختياره خليفة من جهة أخرى. فالصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على ذلك، وتعلمون قصة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه عندما بدأ النزاع في البداية بين المهاجرين والأنصار، قال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وحتى قام عمر رضي الله عنه وبايع أبا بكر رضي الله عنه، فتتابع الصحابة جميعا على مبايعته وعلى فضله وعلى خلافته، ولم يتخلف منهم أحد سواء كان المهاجرين أم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وذلك ولذلك يقول الصحابي الجليل وهو من الأنصار بل هو من هذيل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه عندما شرح الله صدور المسلمين لاستخلاف أبي بكر وأجمعوا على ذلك قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر. والمقصود بالمسلمون هنا بالمسلمين هنا أهل الحل والعقد، وليس المراد الانتخابات والغوغائية التي استقيناها من الغرب الآن، ولا المظاهرات التي يلجأ إليها الرعاع والتي ربما تفاخر بها بعض الناس في سقوط هذا أو ذاك. فالقضية قضية دين، ليست أن يرجع إلى الانتخابات ولا إلى الغوغائيين في الشوارع. الانتخابات مبدأ غربي خطير، بل هو طاغوت من الطواغيت، ولا أرى إقراره ولا الموافقة عليه، بل ولا أرى المسلمين أن يشاركوا فيه أبدا. هذا الذي ندين الله به، لأنك إن شاركت فيه ستضطر أن تقسم على النتيجة التي تخرج، سواء كانت تحكيم الشريعة أو تحكيم الطاغوت، أليس كذلك؟ وأنت في غنى عن هذا، ما الذي يلجئك إليه؟ دعهم وانتخاباتهم و تعلم وتفقه في دينك، واتركهم في خوضهم يلعبون ويعمهون. وفي قول ابن مسعود هنا: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، أود أن ننبه على أمر. هذا القول قد يستدل به المبتدعة على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، والبدعة ليس لها تقسيم، بل البدعة في الدين سيئة بلا استثناء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور، إلى آخر الحديث الذي تقدم بعضه. إذن فليس هذا التقسيم ليست له حقيقة. وقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أولا هو يعني أهل الحل والعقد من الصحابة وأهل الحل والعقد من أهل المدينة الذين هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، ولم يقصد بذلك أنهم يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها وينتخبون فلانا أو علانا. والأمر الثاني مما يرد عليهم قوله: وقد رأى المسلمون اختيار أبي بكر، علقه بهذه المقولة، فليست لهم فيها أي دلالة اللهم إلا الهوى، وكما يقال: الهوى ما لا دواء، يعني لأنه هوى. أولا هو هواء يذهب في مهب الريح، وثانيا هو يتعلق بإيحاءات الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، واتباع الهوى من إيحاءات الشيطان. ولذلك المبتدع وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: عندنا في بلدنا كذا إذا دخلت عشر ذي الحجة يقوم الناس بذبح ذبيحة ويقولون هي عن فلان المتوفى، فهل هذا العمل مشروعا؟
أبدا، هذا العمل ليس مشروعا، بل إنه بدعة ولا يجوز الأكل منه. فإن أردت أن تتصدق عن ميتك فلا تعلق ذلك بزمان ولا مكان، بل أقول لك ربما أنك لو سددت دينا عن محتاج بهذه النقود صدقة عن ميتك خير لك من هذه الذبائح التي تتفاخر بها وتجمع عليها الناس.
أحسن الله إليكم، يقصد الأضحية عن الميت،
هو يقول إذا دخل.
نعم، إذا دخل،
إذا دخلت ما نعم. ما حان وقت الأضحية.
نعم، سؤال الثاني
الأضحية عن الأضحية يوم عشر، ثم بالنسبة للأضاحي عن الموتى أنا لا أرى عليها دليلا في الحقيقة، وإن كان بعض الفقهاء قد يذكرها لا أجد دليلا عليها لا من قريب ولا من بعيد. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذبح كبشين ويقول في عند الآخر هذا عمن لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك من كانت الأضحية في حقه متعينة وهو الحي، أما الذبح عن الموتى فلا أرى له وجها. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: الدعاة عندنا وأنا منهم، سأل يقول وأنا منهم، يلقون مواعظ قبل خطبة الجمعة، فهل هذا له دليل من السلف؟ العمل مشروع.
أعرف الموضوع كله. إن كان الأمر درسا مستمرا لا يتعلق بالتزام عبادة مخصوصة في هذا اليوم، لكنك تستغل الفرصة لتعليم الناس لأنه قد لا يحصل الاجتماع إلا في مثل هذا اليوم، فلا أرى بذلك بأسا. أما إن كان غير ذلك فهو يدخل تحت النهي عن التحلق يوم الجمعة. نعم،
يقول السائل الكريم:
أما إن كان المقصود الترجمة كما نشاهده في بعض البلاد فهناك أمران. الأمر الأول: لا أرى مانعا من أن تلقى الخطبة باللغة المحلية، وإن كان بعض الفقهاء يمنع ذلك، لكن الصواب جواز ذلك. تذكر النصوص بنصها وتفسرها وتذكر معناها باللغة المحلية. ثانيا: إن كنت في بلد لا يرون جواز ذلك وتخشى من الفتنة ممن يوجبون الخطبة باللغة العربية فلا بأس أن تترجمها بعد الخروج من الصلاة.
السلام الله عليكم. يسأل ظاهر لعله من طلاب الفجر، يقول: هل الكفر المذكور في حديث النوء هو كفر حقيقي مخرج من الملة؟
إن اعتقد أن النوء مستقل بالحدث أو بوجود المطر فهو كفر ينقل عن الملة، وإن اعتقد أنه سبب وإنما المطر من الله فهذا كفر أصغر وشرك أصغر.
الله إليكم. يقول: هل يحق لي الدعاء على من ظلمني؟
الأولى أن تعفو عن من ظلمك لإيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن تعفو عن من ظلمك، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأولى أن تدعو له بالهداية، وأن تسأل الله أن يرد إليك حقك مظلمتك. ومع ذلك لو دعوت عليه إذا أكل حقك فليس في ذلك محظور محرم تحريم، إنما الأولى، أقول لك الأولى والأفضل، أن تعفو عمن ظلمك. نعم.
يقول السائل الكريم:
يسأل عن هل يجوز إمامة النساء بعضهن لبعض؟
لا بأس أن تأم المرأة التي لديها شيء من العلم النساء وتكون وسطهن، ويعني لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال، لا حرج في هذا إن شاء الله، ولا يشرع في حقهن الأذان ولا الإقامة. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن العطور الذي فيه كحول،
فيها كحول، التي فيها كحول،
التي فيها كحول.
نعم والله نعم. لله العلم فيها قولان، والأولى تجنبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من قال إن نجاسة الخمر نجاسة حسية يحرمها على الإطلاق، ومن قال إن نجاسة معنوية لا يحرمها، أعني التطيب بها أو رش الأماكن بها، أما شربها فهذا أمر مفروغ منه، لأنها خمر وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. لكن إن تركها المسلم من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كنت أمير أنا أميل أنا إلى أن النجاسة ليست حسية، لكون الصحابة كانوا يخوضون الخمر عندما أهريقت في سكك المدينة ولم يؤمروا بغسل أرجلهم. نعم
صلى الله عليكم. يقول اغتابني أحد الإخوة في ظهر الغيب وبلغت بغيبتي ولم أسامحه، فهل يسرع في حقي أن أغتابه الآن حتى أشفي صدري؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
لا ينبغي أن تعامله بما عملك به، فإن عفوت عنه فهو أولى، وإن لم تعفو فلك أن تحيله إلى مليء، وهو أن تسأل الله أن يعني يعطيك حقك منه يوم القيامة، لكن إياك أن تغتابه، يعني المرض لا يعالج بالمرض، المرض لا يعالج بالمرض أبدا، والداء لا يعالج بالداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وإن عفوت عنه وأصلحت فهذا أولى، وإن نصحت الذي نقل لك أن فلانا تكلم فيك كان هذا أولى، اطرده وقل لا تخبرني مرة أخرى بما يوغر صدري على أخي، وسامحه. اليوم حصل أن أخبرني شخص بخبر أنا يعني الآن سامحته، ها أنه نال مني. فالقضية يا إخوان يعني ينبغي للمسلم أن يكون يعني سمحا، أن يكون لينا مع إخوانه، أن يتناسى الحقد، ها، لأن كثرة يعني الإحساس، الإمساس تقل الإحساس، بعض الناس تنقل له الأخبار حتى يوغر صدره على أخيه بطريقة خبيثة جدا. أنا أقترح أن تطرد من أخبرك وأن تعفو عن أخيك. وقد ذكرت لكم قبل يومين أو ثلاثة أظن فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه اغتابه رجل فأهدى إليه ماذا؟ عنقود من العنب، قال لأنك أهديتني شيئا من حسناتك فأنا أريد أن تهدي إلي المزيد. ها؟ فمن يفعل هذا الآن؟ الآن مجرد ما تبلغه حكاية سواء كانت صحيحة أو كذب انتفخ وأخذ يغتاب ويصول ويجول ويبحث ويكيل من السباب، وربما بحث عن كل مثربة لأخيه وتكلم عنها ويكل له الصاع صاعين، فهذا والعياذ بالله من المصائب العظام التي قد تقع. وإن كانت بين طلبة العلم فالأمر أدهى وأمر، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم هنا مسألة يا إخوان، ما دام سأل الأخ عن الغيبة وعن النقل، أحرج على أي شخص أن ينقل عني غير ما يسمع في الدرس، ولذلك أظنني سأترك الأسئلة التي ربما يسألها البعض عندما ننتهي من الدرس بالكلية، اللهم إلا مستفسر عن عبادة أو حج أو عمرة من الإخوة الوافدين. وأما بعض المفتونين ممن ينسبون إلى طلبة العلم والذين يلتقطون بعض الكلمات ثم ينشرونها في هذه المواقع الخبيثة
التي ربما بعضها يتسمى بأسماء براقة، وهي أخبث ما يكون في تفريق صف المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة، فإني أحرج على الجميع ولن أسمح له حتى إذا اتصل بي تلفونيا إن سأل سؤالا علميا أن يستفيد هو، ولا أسمح له بالتسجيل مطلقا. لا يسجل إلا الدروس المأخوذة من هذا المسجد أو في محاضرة أو ندوة في مسجد آخر أو في مخيم من مخيمات المسلمين التي ربما نرتادها أحيانا. أما هذه المواقع المشبوهة مهما سميت ولا أستثني منها شيئا، لا أستثني من هذه المواقع شيئا ممن أضفيت عليها أسماء، ربما البعض منهم يلتقط كلمة قصدت أنا أو غيري المناصحة لشيخ ما أو لشخص ما فتنشر في تلك المواقع المشبوهة وفي تلك المواقع التي ليس فيها إلا المهاترات والكذب والإلزامات وقلة الحياء والإلزامات الكثيرة والبتر والنقص، ويعني لا أدري لعل هؤلاء الذين ينشرون مندسون على الإسلام والمسلمين، هذا الذي أخشاه، أو مرضى القلوب أو ممن يحبون الشهرة أو من المتعالمين أو ممن يصطاد في الماء العكر. فمثل هذا يجب أن تنتبهوا له، وإني سأدعو على من يفعل ذلك في آخر الليل، ومن ينسب إلي شيئا لم أقله أو يقولني أو يلزم كلامي ما لا يلزمه أو ينقل عني كلاما لم أأذن بنقله، حتى لو نقل عني كلاما صحيحا لم آذن بنقله فإني لا أبيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان ما قلته في أخيك صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد إيش؟ فقد بهته. وأنا أخشى أن الذين ينقلون بعض الكلام إنما يريدون إغار صدور المشايخ وطلبة العلم بعضهم على بعض. فما ينشر في بعض المواقع المشبوهة من كلام لي أو لغيري من المشايخ في النيل من بعض المشايخ أو النيل من بعض طلبة العلم غالبا قد تكون إلزامات، أو ربما نصيحة وجهتها يوم من الأيام إلى أحد فاستغلها هؤلاء الموتورون والمرضى في بعض المواقع فنشروها في مواقعهم المريضة التي ملئت بالغثاء وملئت بالهراء وملئت بقلة الحياء وملئت بالسفاهة. هم يتسفه بعضهم على بعض كيف، لا لست مسؤولا عنهم، لكن أن ينقلوا عني أو عن غيري من مشايخ وطلبة العلم ما يغر صدور المشايخ على بعض أو للنيل من بعض المشايخ أو ربما كلمة صدرت قديما بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها فينقلونها بغير استئذان من صاحبها، فعليهم من الله ما يستحقون، وسأدعو عليهم في السحر إن شاء الله. أسأل الله الجميع، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يقينا شر هؤلاء وأن يصلحهم أو يبدلهم، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.